سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرأة. وبدأنا في اللقاء الماضي من الكلام عن باب المواقيت، وتكلمنا بمقدمة أصولية ضرورية قبل الشروع في هذا الباب، وهي متعلقة بالأداء والقضاء والتعجيل وماذا؟ والإعادة. وتكلمنا عن الضوابط التي تحكم هذا الأمر، وقلنا أن النصوص الشرعية الواردة في تحديد مواقيت الصلاة إن دلت على شيء تدل على سهولة تحديد أوقات الصلاة فيستطيع أي مكلف بسيط إلى تحديدها ومعرفتها دون الاحتياج إلى أي شيء سوى معرفة العلامة التي جعلها الشارع بداية لدخول الوقت، كذلك معرفة العلامة التي جعلها الشارع سببا لدخول الوقت. وتكلمنا أيضا عن مسألة قضاء الصلاة التي فاتت العبد إذا فاتته بغير عذر، وقلنا أن الأعذار ما هي إلا النوم والنسيان، وعدا ذلك من الأعذار لا يعتد به شرعا، وعليه الراجح من أقوال أهل العلم أن الرجل إذا فاتته الصلاة كسلا كما يقولون أو تعمدا وهو الصواب حتى فرغ وقتها، الصواب أنه لا يصليها، وعليه التوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما قبلها. نبدأ اليوم إن شاء الله في الانتظام في الكتاب باب المواقيت. باب المواقيت. الحديث الذي ذكره المصنف في أول الباب وهو الحديث الثامن والعشرين بعد المائة الأولى، وهو الأول في باب المواقيت، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق الأحمر الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. طيب اكتب عندك في الهامش، يلزم لتحديد الأوقات معرفة الآتي. يلزم لمعرفة الأوقات تحديد الآتي: أول شيء طلوع الفجر الصادق، الأمر الثاني شروق الشمس، الأمر الثالث الزوال، الأمر الرابع غروب الشمس، غروب الشمس، الأمر الخامس غياب الشفق، غياب الشفق، بعد ذلك نصف الليل، نصف الليل. أعيد الحديث، قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. يبقى هنا الحديث، ركزوا معايا، بدأ بتحديد وقت الظهر. طيب وقت الظهر شأنه شأن أي فريضة له بداية وله إيه وله نهاية. وقت الظهر هنا قال إذا زالت الشمس. ما معنى زالت الشمس؟ الجواب أي بدأت تتحرك من كبد السماء إلى الغروب بدأت تتحرك تنحرف من كبد السماء كونها متعمدة في السماء إلى الغروب. طيب تنعرف إزاي؟ خذوا بالكم معي. كما تعلمون عندما تشرق الشمس ويقابلها أي جسم يكون له ظل، صحيح؟ يكون له ظل. كلما ارتفعت الشمس كلما قل ظل هذا الشيء، مظبوط؟ كلما ترتفع الشمس الظل بيقل، الظل بيقل، بيبدأ الظل أن يقل حتى يصل إلى نقطة معينة يثبت، ثم يبدأ في الزيادة تاني. الظل بعد شروق الشمس يبدأ في النقص، ينقص 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 حتى يصل إلى حالة معينة، جزء معين، نقطة معينة يثبت، ثم يبدأ في الزيادة. عند الثبات ده هنسميها الشمس في كبد السماء أو متعامدة. طيب مجرد أن يبدأ في الزيادة دي بنسميها زالت الشمس، أي مالت. يبقى بدأت بينقص الظل، ينقص ثم يقف عند مرحلة معينة يقف ثم في الزيادة. طيب هنقول مثلا يعني احنا الشمس اشرقت فوضعنا عصا طولها مترين، الظل بتاعها هيبقى طويل، كلما ارتفعت الشمس الظل هيبدا ايه؟ يقل. بيتن الظل يقل 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 حتى يصل لنقطة معينة بيبدا يزيد. السؤال، هل يقل حتى يصل الى لا شيء؟ لا، ما بيحصلش. الظل بتنه ينقص ينقص حتى يبقى منه القليل، ثم يبدأ في الزيادة. القليل ده هنسميه فيء الزوال، هنسميه ايه؟ فيء الزوال. لكي اقرب لك المعنى للاذهان، العصية طولها كم؟ مترين. واخد بالك؟ الشمس اشرقت بدأ ظل العصا ينقص ام يزيد؟ ها؟ ينقص، بدأ ينقص ينقص، بقى لحد ما وصل مترين، بقى 190، بقى 180، بقى 150، تنه ينقص ينقص. هنفترض جدلا عند 5 سنتي بدأ يزيد، ده افتراض عشان بس نتصور المعنى. عند 5 سنتي بدأ ايه؟ بدأ يزيد. 5 سنتي هنسميها يا اخوانا فيء الزوال، هنسميها ايه؟ فيء الزوال. اي نعم، بتكون في كبد السماء تبدا زالت هيبدا الظل ايه؟ يزيد. طب اسال سؤال كده بسرعه، الشمس لما اشرقت كان الظل خلف الجسم ولا امامه؟ خلف. طيب لما الظل يبدا يزداد، لا، اين يكون؟ في نفس الاتجاه ولا في الاتجاه المقابل؟ واضحه ديت يعني؟ طب الحمد لله، اصلا ما كنتش فاهمها فظنيت ان انتوا مش فاهمينها، واخد بالك؟ يعني بمعنى ايه؟ مش هيكون الظل زي ما كان في الاول، لا، ده يتنقل للناحيه الثانيه. معايا يا اخوانا كده؟ طيب. اي نعم. لا، بما يبدا في الزياده، بس بدا في الزياده من الصفر ولا كان في جزء موجود؟ ده هنسميه ايه بقى؟ ها؟ واضح يا اخوانا؟ هنسميه فيء الايه؟ فيء الزوال. طيب. نعم. مش واخد بالي. لا، أي شيء لابد أن يكون له ظل اللي هو فيء الزوال. بيبدأ يزداد أو بيختلف من مكان لمكان. ركزوا معايا يا اخوانا. طيب هنا بقى انظر للحديث، وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، يعني حينما يصل ظل الرجل كطوله مضافا إليه فيء الزوال، مضافا إليه إيه؟ يبقى هنا نهاية وقت الظهر، نهاية إيه؟ وقت الظهر. فالعصايا اللي عندنا يبقى خلاص الظل بدأ يزداد بعد فيء الزوال، هيبقى هنا بداية وقت الإيه؟ وقت الظهر. معايا يا إخواننا كده؟ بعد ذلك الظل بدأ يزداد 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 حتى وصل إلى طوله 2.5 متر، يبقى هنا انتهى وقت الإيه؟ الظهر. سنشرع في وقت الإيه؟ العصر. واضح يا إخواننا ديت؟ يبقى وقت الظهر بدايته زوال الشمس، إيه معنى الزوال عرفناه، حتى يصير ظل كل شيء إيه؟ مثله. طيب، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم، وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. طيب، زالت الشمس يقال زال عن موضعه يزول زوالا، لازم ويتعدى بالهمز، ومعنى مالت الشمس عن وسط السماء إلى جانب الغروب. طيب، كيف نعرف أن الشمس مالت من وسط السماء إلى جانب الغروب؟ يبدأ إيه؟ بداية الظل يزداد بعد ثبوت ولا بعد نقصان؟ ها؟ بعد. ركز وإعتم. يبقى لحظة واحدة بس، طولوا بالكم، أصلا هتفهمها مش هترجع للباب ده تاني. يبقى أنا عندي بداية ظل بينقص ويأتي في مرحلة معينة يثبت ولا يستمر في النقصان؟ يثبت، ثم بعد ذلك إيه؟ يزداد في النقصان. يبقى بنعرف إن الشمس زالت عن وسط السماء مع بداية زيادة الظل بعد الثبوت ولا بعد النقصان؟ بعد الثبوت. يبقى أنا عنده نقصان، ثبوت، زيادة. واضحة؟ تصفر الشمس، تكون صفراء عند قربها من الغروب، والصفر لون دم الحمرة. الشفق المراد به هنا الأحمر الذي هو بقية شعاع الشمس الغاربة. نصف الليل هو نصف الليل، وبهذا يكون قد ذهب الثلث الأول ونصف الثلث الأوسط، فإن الأوسط صفة للنصف والمراد به الأول، وإنما عبر عنه بالأوسط لأن الليل إذا قسم نصفين ينتهي النصف الأول إلى وسط الليل. اكتب عندك. ويمكن أو يحدد نصف الليل كما يلي: بحساب الفترة الزمنية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. ثم تقسم نصفين فيكون الحاصل هو نصف الليل. مثال ذلك تغرب، هنفترض المثال جدلا يعني، تغرب الشمس في الساعة 7 ويؤذن للفجر في الساعة 3 تجاوزا يعني. يبقى من 7 إلى 3 كم ساعة يا أخوانا؟ 8 ساعات. إذا المجموع 8 ساعات، تقسم على 2 4، تضاف الرابعة الأربعة إلى 7 يبقى كم؟ 11. واخد بالك؟ أو تطرح 4 من 3 فيكون الناتج 11، ده اسمه منتصف الإيه؟ الليل. ومن هنا نستطيع أن نستوعب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة: ومن أتى في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية فكأنما قرب كذا، وفي الساعة كأنما قرب كذا. بنحسبها إزاي؟ من طلوع الفجر الصادق إلى وقت صلاة الظهر، وقت صعود الإمام على الإيه؟ على المنبر. طيب، يقول: والشمس نقية بيضاء صافية لم يخالطها شيء من الصفرة، والجملة اسمية وقعت موقع الحد. ما يؤخذ من الحديث فيه بيان الأوقات التي عينها الله تعالى لأداء الصلوات الخمس المكتوبة. طيب، إن الصلوات الخمس لا تصح إلا في هذه الأوقات المحددة، لقوله تعالى: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعن ابن عباس قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوقت ما بين هذين. ولما روى البخاري عن بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فتته صلاة العصر حبط عمله. قال شيخ الإسلام: والوقت لا يمكن تلافيه، فإن فات لم يمكن فعل الصلاة فيه. قال شيخ الإسلام: الوقت لا يمكن تلافيه، فإن فات لم يمكن فعل الصلاة فيه. طيب اكتب عندك في الهامش: ومن شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت. العلم بدخول الوقت. ولا تشرع الصلاة قبل وقتها بإجماع، بإجماع، إلا صلاة العصر وصلاة العشاء لمن أراد أن يجمع، لمن أراد أن يجمع. طيب ارجع للحديث مرة ثانية: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. اكتب جنبها: فإذا طلعت، ده بقية الحديث، فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، بين قرني شيطان. وقد اختلف العلماء هل إذا أخرها عن وقتها عمدا بدون عذر يقضيها أم لا، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. طيب الأمر الثالث: إن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء طول بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، اكتب جنبها كده اللي هو إيه؟ فيء الزوال. فيء الزوال يعني يصير ظل كل شيء مثله مضافا إليه إيه؟ فيء الزوال، مضافا إليه فيء الزوال. ثم يدخل وقت العصر من غير فصل بينهما ولا مشترك. معنى كلمة من غير فصل بينهما أي أن الوقتين متلاحمين، وكلمة ولا مشترك يعني ما فيش فترة زمنية، خدوا بالكم دي كويس، ما فيش فترة زمنية ينفع فيها نصلي الظهر والعصر لشخص واحد ونقول إن ده وقت الظهر ووقت العصر، ما فيش مشترك بينهم، ولكن في حد فاصل، في حد إيه؟ فاصل. وذكرنا قبل ذلك الحد الفاصل ده إذا أدرك الإنسان، إذا أدرك الإنسان وهو في وقت الفريضة الماضية وقد تمكن من إدراك ركعة كاملة أو السجدة الأولى له أن يتم الصلاة وإلا فلا. ذكرنا كان ده اللقاء الماضي. طيب بعد ذلك يقول: إن وقت صلاة المغرب من سقوط، لا، إن وقت صلاة العصر من انتهاء وقت الظهر ويمتد الوقت المختار. ركز بقى هنا، الوقت المختار ما دامت الشمس بيضاء نقية، اكتب جنبها كده: إذا صار ظل كل شيء مثليه، صار ظل كل شيء مثليه. يعني أنت طولك 180 سنتي، ساعة ما تلاقي ظلك 360 مضافا إليه فيء الزوال، كده انتهى إيه؟ وقت الاختيار للعصر. كده سندخل في وقت الضرورة ووقت الكراهة الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس فإذا أوشكت على الغروب قام ونقرها ركعات. يبقى أنا عند العصر يا أخوان بيبدأ من إيه؟ بعد أن يصير ظل كل شيء مثله مضافا إليه فيء الزوال. حتى يصير ظل كل شيء مثليه مضافا إليه في الايه؟ في الزوال. اللي هو هنا وضع لها مقياسا ما دامت الشمس بيضاء نقية. ما دامت الشمس بيضاء نقية، اكتب عندك وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ويسقط قرنها الأول. يبقى إن وقت صلاة العصر من انتهاء وقت الظهر ويمتد الوقت المختار ما دامت الشمس بيضاء نقية، فإذا اصفرت دخل وقت الضرورة إلى الغروب. إن وقت صلاة المغرب من سقوط كل قرص الشمس غائبة إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ثم يدخل وقت العشاء بدون فاصل بينهما ولا مشترك. طبعا مسألة الشفق الأحمر، المسألة هذه يا أخوانا لا تظهر إلا في المكان الصح البعيد عن المساكن تجد الشفق الأحمر واضح، ولكن نظرا للبيئات وعلو السكن والدخان والأشياء هذه تجده دائما مختف، ممكن بعض الناس يعني سمع عنه ولم يره، أما في المناطق الصحوة كالصحراء وفي البيوت المنخفضة يظهر الشفق الأحمر. طيب إن وقت صلاة العشاء من غيبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وجمهور العلماء على أنه وقتها المختار، وأما وقت الأداء فهو ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، وقال بعضهم إن وقتها ينتهي إلى نصف الليل وهو أقوى من حيث الدليل، وهو الصواب إن شاء الله أن وقت العشاء إلى منتصف الليل فقط، أما من قال إلى طلوع الفجر الصادق فهذا القول غير سديد ويخالفه الدليل. بعد ذلك جاء في القرار الصادر برقم 61 في سنة 1398 من هيئة كبار العلماء ما خلاصته: من يقيم في بلاد يتمايز فيه الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا لعموم قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى قرآن الفجر يا أخوانا؟ أي قراءة القرآن في صلاة الفجر، لأن طبعا في مصرنا ما يحدث من قرآن الفجر ويأتي قارئ يقرأ بقراءة غير مشروعة قبل صلاة الفجر وبعد الأذان بعد القراءة تجي الابتهالات، كل هذا غير مشروع، ثم الأذان ثم يأتي المذيع ويقول لك إيه مع قراءة يسيرة إن قرآن الفجر كان إيه مشهودا، هذا من الكذب، هذا من الكذب، بل المعني بقرآن الفجر بإجماع القراءة التي يقرأها الإمام في صلاة الفجر. يقول: ومن كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر أو يستمر ليلها إلى ستة أشهر مثلا، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها الصلوات المفروضة بعضها عن بعض. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابهم عن المسيح الدجال فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم الذي كسنا أيكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له. اقدروا له، ايه معنى كلمة اقدروا له يا اخوانا؟ وما معنى كلمة يوم كسنا؟ قال أهل العلم: يوم كسنا على ظاهره، أن يمتد هذا اليوم وتتأخر الشمس فيه عن الغروب لمدة سنة. طيب نصلي فيه خمس أوقات كظل كل شيء مثله وكذا، هنا النص الشرعي جاء على خلاف القاعدة، بل اقدروا له قدره. ما معنى اقدروا له قدره؟ يبقى أولا ربنا يعافينا ولا ندرك هذا الوقت، لأنه من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء. في هذه الحالة يبدأ اليوم من طلوع الفجر، واخد بالك، يبدأ نحسب من طلوع الفجر 24 ساعة، واخد بالك، ويبدأ يصلى فيه خمس صلوات، ثم بعد ذلك 24 ساعة خمس صلوات، وهكذا حتى ينتهي اليوم الذي هو كسنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقدروا لهم. فيجب على المسلمين في البلاد المذكورة أن يحددوا أوقات صلاتهم، معتمدين في ذلك على أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل من النهار، وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلامتها الشرعية في كل 24 ساعة. طيب، خلاف العلماء، اختلف العلماء في نهاية الوقت المختار للعصر، فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أنه ينتهي بمصير الظل مثليه بعد فيء الزوال. إيه معنى كلمة بعد فيء الزوال؟ يعني مضافا إليه فيء الإيه؟ مضافا إليه فيء الزوال. طيب، ودليلهم ما رواه الإمام أحمد وأبو داود أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به العصر في المرة الثانية حتى صار حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. قال الإمام البخاري: وهو أصح شيء في المواقيت. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن وقت صلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، صححه في الشرح الكبير واختاره المجد والشيخ تقي الدين لما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وهو متأخر، والعمل بالمتأخر متعين. قال شيخ الإسلام: وهو الصحيح، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة. كلمة وهو متأخر، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاة العصر ما لم تصفر الشمس، قال هذا الحديث بعد مجيء جبريل وصلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم لكل وقت مرة، لكل وقت مرتين. يعني جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى له الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول الوقت، وفي اليوم الثاني أتاه وصلى به في آخر الوقت، ثم قال: ما بين الوقتين الصلاة. طيب، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، هذا قاله بعد مجيء جبريل، فدل على أنه متأخر، والعمل بالمتأخر هو المتعين. يبقى وعليه تمتد صلاة العصر وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس. خلاف العلماء، واختلف العلماء، طبعا كل هذا الاختلاف هو أن اختلاف تنوع وأقصى ما يمكن وصفه، اختلاف تضاد ولكنه سائر غير مذموم. واختلف العلماء في نهاية الوقت المختار لصلاة العشاء، فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه أنه ينتهي بثلث الليل الأول، وهو الجديد من مذهب الإمام الشافعي لما في الصحيح من عن عائشة قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. طب أمال فين المنتصف بقى هنا؟ لأن الفترة الزمنية من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر دي من الليل ولا من النهار؟ ركزوا يا أخواننا حواليك، من الليل، واخد بالك. يبقى قوله هنا إلى ثلث الليل مضافا إليها الفترة الزمنية من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، كل المجموعين يعطينا نصف الليل. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى امتداد الوقت المختار إلى نصف الليل، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي والرواية الأخرى في مذهب أحمد. قال في المغني، وهو قول الثوري وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي لما روي عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، رواه البخاري. قال في الإنصاف، جزم به الموفق في العمدة واختارها القاضي وابن عقيل والمجد وابن عبد القوي. قال في الفروع وهو أظهر، قال الشيخ ابن سعد وهو الصحيح، قال شيخ الإسلام ولو قيل إلى النصف طارة وإلى الثلث طارة لكان وجيها. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ورواية أخرى إلى نصفه، وكلاهما جاء به أحاديث ثابتة. والدليل الشرعي المعتبر من غياب الشمس إلى طلوع والليل الشرعي المعتبر من غياب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، يبقى معناها في فجر أول وهو الفجر الكاذب كما سوف يأتينا. وذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وأتبعهم إلى أنه بعد وقت الاختيار للعشاء يدخل وقت الضرورة ويمتد حتى طلوع الفجر، ويحرم إيقاع الصلاة فيه عند بعضهم ومنهم الحنابلة إلا أنها أداء ليست قضاء. ودليلهم حديث أبي قتادة في مسلم، فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول الوقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فقد خصها بالإجماع. يعني كأنه يريد أن يقول حديث أبي قتادة إن صلاة كل وقت كل صلاة ممتد حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. طب أخرجت الفجر ليه؟ مبناء على ذلك يبقى صلاة الفجر يمتد حتى الظهر. طب أخرجت ليه؟ قال لك للإجماع. ما هو الإجماع؟ النص الشرعي الذي ورد حتى شروق الشمس. طيب ما لك أن تقول أيضا أن صلاة العشاء يقف وقتها عند ثلث الليل أو نصفه كما وردت الروايات، ولا نصير إلى الفجر لورود النص في ذلك. يبقى كما استثنينا، انتبهوا، كما استثنينا صلاة الفجر وجعلناها إلى شروق الشمس، يجوز لنا أن نستثني صلاة العشاء ونجعلها إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل. الحديث الثاني في الباب، وعن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عدل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. يبقى هذه الأحاديث جاء فيها تحديد صلاة العصر وصلاة العشاء وصلاة الفجر. مظبوط يا أخوانا؟ صلاة العصر وصلاة العشاء وصلاة الفجر. طيب مفردات الحديث، رحله بفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة بعدها لام ثم ها، الرحل مسكن الإنسان وما يستصحبه من الأثاث عند رحيله أو سفره. في أقصى المدينة حال من رحل وليس ظرفا للفعل ومعناه أبعد بيت في المدينة. والشمس حية بفتح الحاء المهملة وتجديد الياء المثناة ثم تاء، أي بيضاء نقية قوية الأثر، حرارة وإنارة ولونا، والواو للحال. والجملة الإسمية في موضع حال من فاعل يرجع في حياة الشمس عبارة عن بقاء جرمها لم يتغير وبقاء لونها لم يتغير، وإنما يدخلها التغيير بدنو المغيب. ينفتل بالفاء والتاء المثناة الفوقية المكسورة، أي يلتفت إلى من خلفه وينصرف إليهم. جليسه، الجليس على وزن فعيل بمعنى المجالس، وأراد به الذي إلى جنبه. بغلس بفتحتين، الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصبح. وطبعا خدوا بالكم الحاجات دي بالذات لا تظهر إلا في المكان الصح، بعيدا عن المساكن وبعيدا عن الإضاءات الصناعية، تشعر بالغلس وتشعر بطلوع الفجر وتشعر بضوء النهار. يقول أبطأ، أبطأ الرجل إبطاء أي تأخر مجيئه، وبطأ مجيئه من باب قرب فهو بطيء على وزن فعيل. انشق الفجر، انشق الشيء انفرج، قال في النهاية شق الفجر وانشق إذا طلع كأنه موضع طلوعه. الغداء يقال ويقال الغدوة بضم الغين هي البكرة، وقد حدها بعضهم بأنها ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. لا يكاد كاد من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الشيء. قال في المصباح: كدت أفعل كذا معناها قربت الفعل ولم أفعل، وما كدت أفعل معناها فعلت بعد إبطاء. ومنه قوله: فذبحوها وما كادوا يفعلون، معناها ذبحوها بعد إبطاء. ما يؤخذ من الحديث استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم يصلونها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة، والشمس حية مرتفعة بيضاء نقية لم تدخلها صفرة المساء. استحباب تأخير صلاة العشاء حتى يذهب عمة الليل، وهذا التأخير مقيد بما إذا لم يجتمع أصحابها له. وهنا يا أخوانا العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلو أن أهل حي اصطلحوا فيما بينهم ولم يخالف في ذلك أحد على تأخير صلاة العشاء ساعة مثلا أو ساعتين فلا بأس بذلك، بس شريطة أن يصطلحوا على هذا ولا يوجد فيه مشقة على بعضهم. أما إن وجدت مشقة ولم يصطلحوا فليس لهم ذلك ولو كانوا أغلبية، ولو كانوا أغلبية، لأن الشريعة جاءت أصلا لرفع الحرج والمشقة عن الناس. نعم نعم، لا الأفضل التأخير كما سوف يأتي. يقول: يكون التأخير مستحبا في حق جماعة في مكان واحد وفي حق النساء في بيوتهن، كراهة النوم قبلها لئلا يستغرق النائم في النوم حتى تفوتوه أو يفوتوه وقتها المختار، كراهة الحديث بعدها لئلا يتأخر عن النوم فيشق عليه قيام الليل أو القيام لصلاة الصبح، وهذا في حق من ليس عنده عذر من ضيف أو دراسة علم أو عمل في مصلحة المسلمين. ولكن برضو هنا لابد أن نراعي مهما كان من عمل يعمله بليل وإن كان طاعة أو قربة، ولكن سيؤدي ذلك إلى عدم استيقاظه لصلاة الفجر، فلا شك أن هذا العمل لا يجوز ويأثم صاحبه على ذلك، لأن صلاة الفجر كما تعلمون في وقتها هذا من أوجب الواجبات، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عنها وعن صلاة العشاء من علامات النفاق عياذا بالله. يقول: كراهة الحديث بعدها. طيب، استحباب تعجيل صلاة الصبح، وذلك بأن يدخل فيها بغلس حيث لا يزال ظلام الليل قد خالطه قليل من ضوء الصبح، فإنه مع تطويل القراءة ينصرف من الصلاة والناس يعرف بعضهم بعضا. قال ابن دقيق العيد: صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت. استحباب تطويل القراءة في صلاة الصبح فهو المراد من قوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهنا قدرت في 60 آية ومئة آية. استحباب مراعاة حالة المأمومين بعد عدم التأخير عليهم في أداء الصلاة وطول الانتظار، ومن حيث تخفيف الصلاة بدون إخلال بما يكملها من الواجبات والمستحبات، والميزان في ذلك إرشاده صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. حالة المساجد زمن النبوة من عدم الإضاءة وبساطة المبنى، ولكنها منورة بالإيمان والصلاة والعبادة. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الحديث 130 بعد 100، وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، وإنه ليبصر مواقع نبله. طيب، بالنسبة يا أخوانا لصلاة الفجر، بالنسبة لصلاة الفجر اكتب عندك: لا الفجر الفجر. عن رافع روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حديث من حديث رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. طب عفوا إخوانا، الحديث جاي إن شاء الله، تعليق الشيخ ابن باز عليه سيأتي في حينه بإذن الله. طيب سيأتي إن شاء الله. نرجع لحديث رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. نبله مفردات الحديث: ليبصر بضم الياء من الإبصار واللم فيه للتأكيد، مواقع جمع موقع وهو موضع الوقوع، نبله بفتح النون وسكون الباء الموحدة التحتية هي السهام العربية، وهي مؤنثة جمع نبال وأنبال، ولا واحدة لها من لفظها. ما يؤخذ من الحديث: استحباب تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها بحيث ينصرف منها والضوء باق، واستحباب التعجيل باتفاق الأئمة، قاله الشيخ تقي الدين. المراد بالغروب هو غروب قرص الشمس جميعه بحيث لا يرى منه شيء، ونقل الإجماع على ذلك لما في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب. يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قال النووي: هذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره، وذلك لما روى مسلم وغيره عن ابن عمر عن ابن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق. ولما روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفق الحمرة فإذا غاب وجبت الصلاة. قال عياض: الشفق الحمرة التي تبقى في السماء بعد مغيب الشمس وهو بقية شعاعها، هذا قول أهل اللغة وفقهاء أهل الحجاز. الحديث الذي يليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أعتم دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، وسميت الصلاة باسم وقتها، والعتمة آخر ثلث الليل الأول، العشاء بكسر العين والمد، سميت الصلاة باسم وقتها التي تصلى فيه. عامة الليل أي كثير من الليل لا أكثر، إنه لوقتها أي وقتها الفاضل لولا المشقة على الأمة. ما يؤخذ من الحديث: استحباب تأخير صلاة العشاء إلى عامة الليل إلا أنه لا يتجاوز ثلثه أو نصفه، فإنهما آخر الوقت المختار على خلاف فيهما تقدم. استحباب مراعاة حال المأمومين وعدم المشقة عليهم في الانتظار وتطويل الصلاة، فيه دليل للقاعدة الشرعية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدفع مشقتهم قدمت على مصلحة فضيلة الوقت المختار له. جواز عمل العمل المفضل أحيانا لبيان حكمه للناس. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه أيسر الأمرين تخفيفا على الأمة وتسهيلا في أعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. اشتد أصله اشتددت فأدغمت الدال الأولى في الثانية فهو من الاشتداد من الافتعال. أبرد بهمزة مفتوحة مقطوعة وكسر الراء يدخل في صلاة الظهر في وقت البرد بالصلاة الباء للتعدية، والمعنى أدخل في صلاة الظهر في البرد وهو سكون شدة الحر، وذلك بانكسار شدة حر الظهيرة. فإن شدة الحر الفاء للتعليل أراد بيان أن علة الأمر بالإرادة هي شدة الحر المذهبة للخشوع. فيح جهنم بفتح الفاء وسكون المثنى التحتية في حق مهملة أي شدة غليانه. جهنم أكثر النحاء على أنها لفظ أعجمي عرف فهو غير منصرف للعالمية والعجمة، وذكره في الصحاح في الرباعي. طيب في تعليق بسيط كده وركزوا معايا فيه. احنا قلنا ان اي معلومة على وجه الارض، اي معلومة على وجه الارض لها كم مصدر؟ اللي هو النقل المصدق والاستدلال المحقق. طيب النقل المصدق الكتاب والسنة، الاستدلال المحقق التجارب العملية. طيب النقل المصدق المعلومات المستقاة منه ديت يقينا صدق. طب والاستدلال المحقق بيبقى له ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يشهد له النقل المصدق، ففي هذه الحالة يقيني لا لكونه استدلال محقق بل لأن النقل المصدق شهد له، واضحة؟ الاحتمال الثاني أن يكذبه النقل المصدق، ففي هذه الحالة فهو كذب وإن رأيناه بأعيننا. الأمر الثالث ألا يؤيده النقل المصدق ولا يعارضه، ففي هذه الحالة نعمل به مع اعتقاد احتمالية الخطأ الواردة عليه. من ده اللي احنا قررنا قبل ذلك. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن شدة الحر من فيح جهنم، ده خبر ولا أمر؟ خبر. شدة الحر من فيح دهن ولا من حرارة الشمس؟ خدتوا بالكم أنا عاوز أقول إيه؟ واضحة يا إخوانا ديت؟ مدأهم أخبرت صدق. إلا إذا قلنا ولم أعلم أحد قال بذلك، ولكن أنا بتكلم على حد علم البسيط. ظاهر اللفظ لا نحيد عنه إلا بقرينة، إلا إذا قلنا وهذا قول من كيسي وأقوله ذكرا له وهو مردود عندي، إن فيح جهنم أثر في الشمس فازدادت فكان الحر منها، وهذا الكلام ومحض رأيه عندي مردود لأنه يخالف ظاهر النص. معايا يا أخوانا لحظة واحدة، أنتوا معايا مشايخ؟ طب إزاي ده الشمس قدامنا ونزلة والواحد بيقعد تحتها ولو استظل بظلها والكلام ده؟ القاعدة اللي احنا بنقولها وأرجو أن لا تحيد عنها قط أبدا، أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون. انتوا معايا يا اخوانا؟ يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون. طالما جاء النص الشرعي بالخبر خلاص يبقى شدة الحر من فيح جهنم. لذلك عند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار الى ربها عز وجل وقالت اي رب أكل بعضي بعضا فأذن لي، فأذن لها بنفسين، فأشد ما تجدون من السموم من حرها وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. من زمهريرها يبقى شدة الحر من فيح جهنم وشدة البرد من زمهرير جهنم، هذا الذي دل عليه ظاهرا. نعم جزاك الله خير يا أخي، الله يبارك فيك. أخونا يعني بيؤيد كلامنا إن الشمس موجودة في الشتاء، ومع ذلك يعني إيه بنستملح الجلوس تحتها، وموجودة في الصيف. طب هل في الصيف نزلت تحت شوية؟ أبدا. وفي الشتاء طلعت؟ لا، ما حصلش الكلام. نعم يا شيخ، اتفضل. لا انا بتكلم على ايه، لحظه، احنا بنتكلم على شده الحر مش على اصل الحر، بنتكلم على شده الحر والفيح الشديد. هذا من ايه؟ من لا خليك بس معايا بقى. طيب ماشي، ده اللي احنا بنقوله، ان شده الحر من فيح جهنم. نعم يا اخي فاضل. ما احنا قلنا نص الحديث في البخاري، اشتكت النار الى ربه وقالت اي ربي اكل بعضي بعضا فاذلني، فاذن لها ربنا عز وجل بنفسين، بنفسين يعني يخرج اثرها خارج عنه. نفسك متى يكون نفس؟ وهو جوه ولا ما يطلع عندك؟ خلاص اهي دي نفسي، فخرج اثرها الى خارجها في البرد في الصيف وفي الشتاء، فاذن لها بنفس في الشتاء ونفس في الصيف. ولكن النفس زمنه قد ايه لا ندري. ها؟ اي نعم، بتخرج منها لا ندري على الكافيه، والزمن قد ايه ما نعرفش. وكذلك في الشيء في الشتاء، فاشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. نرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم مثل هذه الأمور، ولا يترتب عليها كثير عمل، ولكن يترتب عليها معتقد، فلا بد أن نعي المعتقد جيدا، ولا نتأثر ونتغير بما يقال من الاستدلال المحقق طالما أن النقل المصدق عارضه. كده تستقيم أمورك على وجه الأرض. أما أنك تترك النقل المصدق وتجول وتصول مع أي استدلال محقق ولا ندري ما مصدره، لا، هذا يخدش في اعتقادك ويودي بك إلى التفلت وترك كثير من الأحكام الشرعية. ما يؤخذ من الحديث استحباب الإبراد في صلاة الظهر أيام شدة الحر، وذلك بأن تؤخر عن أول وقتها إلى أن تخف شدة الحرارة. واستحباب الإبراد هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. الحكمة في هذا راحة المصلين ودأديتها في جو مريح بعيد عما يشغل قلب المصلي عن الصلاة، ويذهب عنه الخشوع الذي هو روح الصلاة. ولذا استحب العلماء الإبراد حتى في حق من يصلي وحده أو في بيته، لأن المعنى في الجميع واحد، أي العلة واحد. سبب شدة الحر هو نفس من جهنم بإذن الله تعالى بفتحه، فيحدث هذا الوهد الحر. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال القاضي عياض والنووي ولا مانع من حمل الحديث على ظاهره من شكاية النار إلى ربها حقيقة، فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال محرره وهذا لا يخالف الظواهر الكونية، فالكل بأمر الله تعالى وبعلمه. قال شيخنا السعدي رحمه الله، قال شيخنا أي المصنف ولسنا نحن، عند كلامي عن هذا الحديث ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد، فيجب على المسلم أن يثبت الأسباب الغيبية التي ذكرها الشارع ويؤمن بها، ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة، فمن كذب أحدهما فقد أخطأ. قال ابن حجر في الفتح ما خلاصته، الأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب، حكاه عياض وغيره. وغفل الكرمان فنقل الإجماع على عدم الوجوب. نعم، قال جمهور أهل العلم مستحب التأخير في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت، وذلك في البلاد الحر. الحديث الذي يلي، وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان. درجة الحديث الحديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه والطبراني في الكبير، وصححه جماعة منهم الترمذي وابن حبان وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقال الديلمي اسناده صحيح، وقال السيوطي إنه متواتر، وكذا قال المنوي في فيض القدير، وأقر الحافظ في الفتح تصحيحه من صححه. وللحديث عدة طرق، العمدة فيها حديث رافع بن خديج. مفردات الحديث: أصبحوا ادخلوا في الصباح، والمراد أطيلوا صلاة الصبح وقراءته حتى تسفروا، كما جاء في الرواية الأخرى أسفروا، فإنه أعظم لأجوركم، تعليل لإطالة صلاة الصبح بالنهار والقراءة فيها. ما يؤخذ من الحديث استحباب إطالة القراءة في صلاة الصبح، بحيث يدخل في الصلاة في أول وقتها ولا يخرج إلا وقد أسفر، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث أسفروا بالصبح، ولما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إن قصر وبالمئة إن أطال، رواه البخاري ومسلم وقراءته مرتلة صلوات الله وسلامه عليه. فصرنا الإصباح بالصلاة بإطالة القراءة ليوافق هذا الحديث ابتداء صلاته بغلس، وهو ظلمة آخر الليل. صلاة الفجر في أول وقتها وإطالة القراءة فيها ومذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. أما الحنفية فيرون التأخير وحجتهم ظاهر هذا الحديث، ويقولون إنه أخر الأمرين من حياته عليه الصلاة والسلام. اكتب عندك أخي الفاضل، قال الشيخ ابن باز: تعليقا على حديث أصبحوا بالصبح، أي أطيلوا القراءة في صلاة الصبح حتى تنصرفوا منها، حتى تنصرفوا منها، قد أصفر الضوء، يفهم من ذلك قد أصفر الضوء، يفهم ذلك من مواظبته صلى الله عليه وسلم، يفهم ذلك من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الابتداء فيها بغلس، على الابتداء فيها بغلس. والانتهاء منها بعد الإسفار، يفهم ذلك من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الابتداء فيها بغلس، والانتهاء منها بعد الإسفار، لا أنه يجلس حتى يسفر الضوء ثم يصلي. فما في ذلك من الأجر الذي يزيد به حظه، تاني كلام الشيخ، أطيل القراءة في صلاة الصبح حتى تنصرف منها قد أسفر الضوء، يفهم ذلك من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الابتداء فيها بغلس، والانتهاء منها بعد الإسفار، لا أنه يجلس حتى يسفر الضوء ثم يصلي، فما في ذلك من الأجر الذي يزيد به حظه، فما ذلك من الأجر الذي يزيد به حظه. طيب، هذا كان عادته صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يسير عليها، ولا يتعارض هذا، ولا يتعارض هذا، اكتب أخي، ولا يتعارض هذا مع ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس. أعيد الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس. انتهى الحديث. اكتب: وهذا على سبيل النادر، وإلا غالب العادة، غالب العادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في الصلاة بغلس ويطيل القراءة فينفتلون من صلاتهم مع الإسفار، هذا على سبيل النادر. أما العادة والغلبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الصلاة بغلس ويطيل القراءة حتى ينفتلون من صلاتهم بالإسفار. اكتب عندك: وقد استدل بعض الناس بحديث عائشة المتقدم على جواز كشف المرأة لوجهها، لقول عائشة: ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس، فدل مفهوم الحديث لولا الغلس لعرفنا، فدل مفهوم الحديث لولا الغلس ما عرفنا، ما عرفنا. الرد: التلفع أن تشتمل المرأة الثوب، أن تشتمل المرأة الثوب حتى تجلل به جسده، حتى تجلل به جسده، تجلل، تجلل أي تغطي به جسده، تجلل. قال الإمام العيني، قال الإمام العيني: تجلل به جسده. قال الإمام العيني: متلفعات، متلفعات أي متلحفات من التلفع، من التلفع، وهو شد اللفاع، وهو شد اللفاع، وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به. متلحفات من التلفع، وهو شد اللفاع، وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به. وقول عائشة رضي الله عنها: لا يعرفن من الغلس، هل المقصود ها؟ لا ده تعليق بقى، تعليق العلماء. هل المقصود لا يعرفهن الأعيان أو الأشخاص؟ وفي الحديث إشارة إلى أن المعني الأشخاص لا الأعيان. وهي قولها متلفعات بمروتهن. طب جبناها منين؟ من التلفع الذي قاله الإمام العيني قبل قليل. قال الإمام الداودي ما يعرفهن من الغلس معناه لا يعرفن أنساء أم رجال، أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح. قال الإمام الداودي الشبهة دي خطيرة جدا، خدوا بالكم. معناه لا يعرفن أنساء أم رجال، أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة، الحديث الذي يليه في الباب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة ونحوه قال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. مفردات الحديث: من شرطية شرطها أدرك الأولى، وجوابها أدرك الثانية، والفاء جاءت لتربط الجواب بالشرط. سجدة معناها الركعة بركوعها وسجودها. فقد أدرك الصبح أي أدرك صلاة الصبح أداء. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث يدل على امتداد وقت الصبح إلى طلوع الشمس، ويدل على امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس. يدل أيضا على أن إدراك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس يعتبر إدراكا للصلاة في وقتها، فهي أداء لا قضاء. وإن إدراك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس إدراك للصلاة في وقتها أداء لا قضاء. فإدراك ركعة من الصلاة في الوقت يسري على الصلاة كلها، فتكون كلها أداء مع الإثم بإيقاع بعض الصلاة بعد وقتها. تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس لا يجوز، لأن هذا وقت ضرورة نهي عن الصلاة فيه. فقد روى الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، منها وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وكان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية. اكتب عندك. حديث عقبة بن عامر اللي هو في مسلم، اكتب عندك. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، نعم، فين؟ طيب خلاص. يقول جاء في بعض الروايات من أدرك ركعة، وفي بعضها سجدة بدل ركعة، وليس المراد نفس الركوع أو نفس السجود، وإنما المراد ركعة كاملة بأعمالها وأقواله، إلا أنه عبر عن الكل باسم البعض. المشهور من مذهبنا أي مذهب الحنابلة أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام فيه، والرواية الأخرى أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة كما يدل عليه هذا الحديث، واختاره الشيخ تقي الدين وقال إنه عام في جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن غريب الشيخ والشيخ السعدي رحمة الله عليهم. الحديث الذي يلي 35 بعد 100 وهو 8 في الباب عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، وله عن عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعية من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحو. درجة الحديث زيادة الشافعي وزيادة أبي داود ضعيفتان، فزيادة الشافعي فيها إبراهيم بن يحيى وإسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة وهما ضعيفان، قال أبو حاتم إبراهيم ضعيف، وقال الأزدي منكر الحديث. وأما إسحاق فقال الزهري يرسل الأحاديث، وقال ابن سعد يروي أحاديث منكرة ولا يحتدون بحديث. وأما زيادة أبي داود فهي منقطعة لأن أبا خليل لم يسمع من أبي قتادة، ومع هذا ففيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال أحمد مضطرب الحديث، وقال ابن معين ضعيف الحديث. مفردات الحديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر، قال ابن دقيق العيد صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي، فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية لا الجنسية، وإنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي، وأيضا إذا حملناه على الفعل الجنسي وهو غير منتفل احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ وهو المسمى بدلالة الاقتضاء. اكتب عندك. والنفي إذا ورد له 3 احتمالات. الاحتمال الأول نفي الشيء بعينه وهو ما يسمى بالحقيقة الوجودية، بالحقيقة الوجودية. النفي الثاني نفي الصحة، نفي الصحة. النفي الثالث نفي الكمال. نفي الكمال، والذي يحدد المراد هو السياق أو القرينة، والذي يحدد المعنى المراد هو السياق أو القرينة. نقبر بضم الباء وكسرها أي ندفن فيها الموتى. الشمس بازغة، بزغة الشمس تبزغ بزوغا من باب نصر أي ابتدأت في الطلوع، حين الحين وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر، والمراد به هنا وقت الزوال. قائم الظهيرة وقيام الشمس وقت الزوال من قولهم قامت به دابته، فيحسب الناظر إليها أنها وقفت وهي سائرة، ولكنه سير لا يظهر له أثر سريع، فيقال لذلك الوقوف المشاهد قائم الظهيرة. حتى تزول، حتى تميل عن وسط السماء نحو المغرب، تضيف الشمس للغروب بفتح التاء والضاد المعدمة وتجديد الياء تميل نحو الغروب. ما يؤخذ من الحديث؟ نفي صحة الصلاة بعد صلاة الصبح لأنه دخل وقت النهي الذي لا تصح فيه الصلاة. نفي صحة الصلاة بعد صلاة العصر لأنه دخل وقت النهي الذي لا تصح الصلاة فيه. رواية مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر أزالت الشك الذي جاء في رواية لا صلاة بعد الصبح، والذي فيه احتمال إرادة طلوع الصبح أو إرادة فعل الصلاة. النفي في هذين الوقتين أبلغ من النهي، لأن النفي فيه نفي وقوع حقيقة الشيء، وأما النهي فلا يعطي هذا المعنى. الساعات الثلاث التي ينهى فيها عن الصلاة وعن دفن الموتى هي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وتزول حمرتها. الأمر الثاني حين ينتهي ارتفاع الشمس حتى تزول. الأمر الثالث حين تميل إلى الغروب حتى يتم غروبه. اكتب عندك. قد ثبت أن النبي، برضو ده كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين. كان يصلي بعد العصر ركعتين. وأنه أمر من صلى الصبح في بيته أن يصلي مع الجماعة نفلا. وأمر بتحية المسجد أمرا مطلقا. فدل على أن المنهي عنه، فدل على أن المنهي عنه أن يرتب نفلا كبقية الرواتب، أن يرتب نفلا كبقية الرواتب. أما إذا كان لحاجة مثل ما تقدم فلا مانع. أما إذا كان لحاجة كما تقدم فلا مانع، فلا مانع. طيب بعد ذلك اكتب أوقات النهي. أوقات النهي المقصود من ذلك أن هناك أوقات معلومة نهى الشارع عن الصلاة فيها، لحكمة أولاً الأحاديث الواردة، حديث ابن عباس في الصحيحين، قال شهد عندي رجال مرضيون، شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب. وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ماشي. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. الحديث الذي يلي حديث عقبة بن عامر وقد تقدم. الحديث الذي يليه روى الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي. من حديث عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا، مستخفيا، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة تلطفت حتى دخلت على بيت، فقلت له، فقلت له: ما أنت؟ فقلت له: ما أنت؟ افتح قوس. وإنما قال: ما أنت؟ ولم يقل: من أنت؟ وإنما قال: ما أنت؟ ولم يقل: من أنت؟ لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل، والصفات مما لا يعقل. نعم، سأله عن صفاته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. في القوس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا نبي، أنا نبي، فقلت له: وما نبي؟ فقلت له: وما نبي؟ فقال: أرسلني الله، أرسلني. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان، صلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك؟ فمن معك؟ قال: حر وعبد. حر وعبد. فقلت: إني متبعك. إني متبعك. ده كلام مني يا أخوانا، ده عمرو ابن عبسة السلمي. إني متبعك. إني متبعك. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع، إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك. فإن سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال عمرو: فذهبت إلى أهلي فذهبت إلى أهلي وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فجعلت أتخبر الأخبار. وأسأل الناس حين قدم المدينة. حتى قدم علي نفر من أهل يثرب. من المتكلم يا أخوانا؟ عمرو بن عبسة. حتى قدم علي ناس أو نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت لهم: ما فعل هذا الرجل؟ الذي قدم المدينة فقالوا: الناس إليه صراع. الناس إليه صراع، افتح قوس، أي يسارعون في الدخول في دينه. ليه في القوس؟ وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا. يقول عمرو: فقدمت المدينة فدخلت عليه. يقول عمرو: فقدمت المدينة فدخلت عليه. افتح قوس. وكان قدوم عمرو بعد خيبر على الراجح من أقوال أهل العلم. افتح قوس. وكان قدوم عمرو على النبي عليه الصلاة والسلام بعد خيبر على الراجح من أقوال العلماء. إيه في القوس؟ فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. أنت الذي لقيتني بمكة. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. وده محل الشاهد من الحديث. أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. وحينئذ يزول لها الكفار. فإن الصلاة مشهودة محظورة. افتح قوس، يشهدها الملائكة ويحضرها أهل الطاعات. اقفل القوس. محضورة مشهودة، يشهدها الملائكة ويحضرها أهل الطاعات. اقفل القوس. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. حتى يستقل الظل بالرمح. افتح قوس. أي يقوم، أي يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق. أن يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق. وهذه حالة الاستواء، وهذه حالة الاستواء. وتخصيص الرمح بالذكر، وتخصيص الرمح بالذكر لأن العرب أهل البادية، لأن العرب أهل البادية، إذا أرادوا أن يعرفوا نصف النهار ركزوا رمحهم في الأرض ثم نظروا إلى ظلها. إيه في القرص؟ لأن العرب إذا أرادوا أن يعرفوا نصف النهار ركزوا رمحهم في الأرض ثم نظروا إليها، أي إلى ظلها. إيه في القرص؟ طيب أعيد الكلام عشان يتصل ببعضه. يقول: أخبرني عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ثم ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل من رمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تزجر جهنم، تزجر جهنم. افتح قوس. يوقد عليها إيقادا بليغا، يوقد عليها إيقادا بليغا. اقفل قوس. إيقادا بليغا. انت تعبت ولا ايه؟ ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تزجر جهنم، اللي هو وقت الايه؟ وقت الاستواء، اللي احنا قلنا الظل ما بيزيدش. في الحالة دي نقف عن ايه؟ عن الصلاة. العلة ايه؟ فإن حينئذ تزجر جهنم، يوقد عليها إيقادا بليغا. ايه في القصة؟ فإذا أقبل الفيء. ما معنى أقبل الفيء؟ خلاص يعني الظل بدأ ايه؟ يزيد. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. اللي هي بداية وقت الظهر، حتى تصلي العصر، حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فإنها تقع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. طيب اكتب بعدها كده نقط الحديث، لان لسه الحديث فيه كتير ولكن اخذنا محل الشاهد بس. اكتب اخر فرق من النصوص السابقه تنقسم اوقات النهي الى خمسه اوقات، من اول السطر بعد الفجر حتى تطلع الشمس، اكتب جنبها كده نهي عن الصلاة، الوقت الثاني وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، نهي عن الصلاة وعن الدفن. نهي عن الصلاة وعن الدفن. الرابع بعد العصر حتى الغروب. الثالث طب ماشي. الثالث حين يقوم قائم الظهيرة. حين يقوم قائم الظهيرة. لو حين يستقل الظل بالرمح. هو وقت الاستواء، وقت الاستواء. نهي عن الصلاة وعن الدفن. نهي عن الصلاة وعن الدفن. الرابع بعد العصر حتى الغروب. بعد العصر حتى الغروب. نهي عن الصلاة. نهي عن الصلاة. الخامس. الخامس وقت الغروب حتى تغيب. وقت الغروب حتى تغيب. نهي عن الصلاة وعن الدفن. طيب. والحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ما ورد في حديث عمرو بن عبسة، وهو طلوع الشمس وغروبها بين قرني شيطان. طلوع الشمس وغروبها بين قرني شيطان. وأيضا تزجر نار جهنم. بعد ذلك النهي عن الصلاة المتقدم هو التطوع المطلق. النهي عن الصلاة المتقدم اللي هو نهى عمرو بن عبسة لما قال ثم أقصر عن الصلاة. النهي عن التطوع المطلق. أما الصلاة ذات السبب فإنها تصلى. تاني النهي المتقدم عن النهي عن الصلاة المتقدم هو التطوع المطلق. أما الصلاة ذات سبب فإنها تصلى في أي وقت. فإنها تصلى في أي وقت. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتح قوس بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر قال الشوكاني هذا تصريح
بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر. هذا تصريح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت، لم يكره له التنفل قبله. ثاني، إنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت، لم يكره له التنفل قبله. اقرأها كويس. قال شيخ الإسلام: الصلاة في الأوقات المكروهة يعارضها عمومان. الصلاة في الأوقات المكروهة يعارضها عمومان. عموم النهي عنها وعموم الإباحة. فيقدم أقوى العمومين على الآخر. فيقدم أقوى العمومين على الآخر. ثاني، الصلاة في الأوقات المكروهة يعارضها عمومان، عموم النهي عنها وعموم الإباحة، فيقدم أقوى العمومين على الآخر. فعموم النهي مخصص بفعل بعد الصلاة، مخصص بفعل بعض الصلوات، كما في حديث أبي هريرة، افتح قوس، وهو: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. الحديث في القوس. فدل ذلك على أن الصلاة ذات السبب تصلى في أي وقت، أي نعم، دل ذلك على أن الصلاة ذات السبب تصلى في أي وقت. انتهى كلام شيخ الإسلام. بعد ذلك روى الإمام أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. وروى الإمام البزار بسند صحيح من حديث أنس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها لا تصل عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرني شيطان. إنها تطلع وتغرب على قرني شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. وعليه يجوز التطوع بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة، والنهي يختص عند ميل الشمس للغروب، يعني بدءا من وقت الاصفرار. نرجع الى الكتاب، أوقات النهي بالبسط، معايا يا أخوانا؟ من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، عند قيام الشمس حل استواء حتى تزول، من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، من الإصفرار حتى يتم الغروب. اختلاف العلماء، أجمع العلماء على تحريم الصلوات والنوافل المطلقة، وأنها لا تصح ولا تنعقد في أوقات النهي الخمسة المتقدمة، واختلفوا في جواز الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعي الوضوء ركعتي الوضوء وصلاة الكسوف. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور من مذهب إلى عدم جواز نفل الصلاة في أوقات النهي مطلقا، سواء كان من ذوات الأسباب أو غيرها. وذهب الشافعي إلى جواز نفل ذوات الأسباب، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وغيره من أصحاب أحمد. ومنشأ الخلاف بين الفريقين هو بدو التعارض بين الأحاديث، فطائفة منها عموم يفيد النهي عن الصلاة مطلقا في تلك الأوقات، وطائفة أخرى عمومها يفيد استحباب إيقاع الصلاة ذات السبب ولو في وقت النهي. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام وأمليته عليه، يعارضها عمومان، عموم الإباحة أي عموم الأمر بالصلاة، وعموم النهي. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: التحقيق أن العموم في الأوقات مقدم على العموم في الصلوات، ولأن الأحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة والنوم عنها والنافلة التي تقضي، فضعف جانب عموم تخصيصها لذلك. واضح يا أخواني؟ اللي هو قال شيخ الإسلام أنك يقدم أقوى العمومين. أقوى العمومين إيه؟ أنه شرعت الصلاة في هذه الأوقات المنهي عنها، اللي هو من أدرك من العصر ركعة قبل أن تشرق الشمس، فقد أدرك العصر. وقال الشيخ السعدي: تجويز ذوات الأسباب في أوقات النهي أرجح من منعها، لأن ذوات الأسباب تفوت بفوات أسبابها بخلاف النوافل المطلقة. واختلف العلماء هل يبدأ النهي عن الصلاة بطلوع الفجر أم بعد صلاة الفجر. ذهب إلى الأول من أبو حنيفة ومالك وأحمد واتبعوه، مستدلين بما رواه أبو داود والترمذي: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وذهب الشافعي إلى أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وغيره من الأحاديث. وما استدل به الحنابلة في مقام لا يقوم أحاديث الصحيحين، وسيأتي بيان ذلك. فائدة الحكمة في النهي عن الصلوات في هذه الأوقات هي البعد عن مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. فالإسلام يريد من أبنائه الوحدة في عبادتهم وعادتهم وأحوالهم، ويريد منهم الاستقلال، فلا يحتذون غيرهم بل تكون لهم شخصيتهم الإسلامية. طب أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث أوقات الصلاة في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. دقائق ونستأنف دروسنا بإذن الله.